بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أيها الجمع الكريم، ما زال الدرس مستمرا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم هو اليوم الخامس من ذي الحجة بعام 1440. وقلنا إن النبي بلغ مكة فطاف بها طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، قدمها عليه الصلاة والسلام ضحى يوم الرابع من ذي الحجة، فأول ما بدأ لما دخل المسجد طاف طوافا هو في حقه وفي حق المفردين، يسمى بطواف القدوم. وطواف القدوم سنة مؤكدة لسنن الحج للقارن وللمفرد، وأما المتمتع فإن هذا الطواف يسمى بطواف العمرة. فلما فرغ من طوافه تقدم خلف المقام فصلى ركعتين قارئا قول الله جل وعلا: اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. تجوز فيهما في الصلاه وقرا بعد الفاتحه بالاولى: قل يا ايها الكافرون، وقرا بالثانيه بعد الفاتحه بقل هو الله احد. فلما فرغ تقدم عليه الصلاه والسلام فأتى الحجر الأسود فاستلم، ثم خرج إلى الصفا من بابه. هكذا يقول جابر بن عبد الله، وقوله من بابه لأن المسجد بني بعد ذلك. فلما رأى الصفا قال، قرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية قال: ابدأوا بما بدأ الله به. وأخذ من ذلك أنه لا يجوز في السعي إلا أن تبدأ من الصفا، فمن بدأ بالمروة إلى الصفا فهذا الشوق لاغي ولا عبرة فيه، وإنما الشوق المعتبر الذي يبدأ من الصفا إلى المروة. رقى عليه الصلاة والسلام على الصفا ولم يبلغ انتهاءه، إنما رقى حتى رأى البيت، فاستقبل البيت ورفع يديه هكذا إلى صدره قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولم يقل الله أكبر الله أكبر تهيئة لتكبير الصلاة كما نراه من بعض الناس، كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثانية، ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثالثة، ثم نزل. وفي هذا تنبيه إلى أن مواطن الدعاء الطويل له عليه الصلاة والسلام في الحج ست مواطن: على الصفا، وعلى المروة، وفي يوم عرفة وهو أطول دعاء دعا به، فإنه ما زال يدعو منذ فرغ من صلاته ووقف في موقفه في عرفة إلى أن غربت الشمس. الموطن الرابع الذي أطال فيه الدعاء والذكر لما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، وقف عند المشعر الحرام فأطال الدعاء حتى أسر جدا، وحد الله وحمده وكبره وما زال يدعو. الموطن الخامس دعا الله لما رمى الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة. الموطن السادس دعا الله لما رمى الجمرة الوسطى في اليوم الحادي عشر، في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثالث عشر دعاء طويلا نحو من دعائه الأول عند الأولى، أي نحو من قراءة البقرة. وهذا التطويل في دعائه إنما هو تشريع، لأن الحج معلم بتوحيد الله، وهو مظهر من مظاهر إفراده بالدعاء وحده. وهكذا في كل مظاهر حجه عليه الصلاة والسلام، بدءا من النية الحج لله لا لغيره، والتلبية والذبح، وهما شعار الحج. إنما الحج العج والثلج. العج رفع الأصوات بالتلبية وهي إهلال بالتوحيد، والثلج إراقة الدماء بالذبح تقربا له جل وعلا، بالذبح على اسره تعظيما له، لا رياء ولا سمعة ولا ذبحا لغيره، وإنما تقرب له جل وعلا بهذا الذبح. إنما الحج العج والثلج. لما فرغ من وقوفه يدعو على الصفا نزل عليه الصلاة والسلام، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، أي وادي؟ وادي الأطوح الذي يأتي في شرق مكة ويذهب حتى يجري إلى غربها إلى أن يصبت البحر. والوادي انطمست معالمه الآن لأنه نصف وجعل فوقه هذا السقف من البلاء. في عهده عليه الصلاة والسلام كان الأمر على جبلة وطبيعة، لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، أي هرول هرولة شديدة. فلما رقى عن بطن الوادي مشى، فما زال يمشي حتى بلغ المروة. وها هنا مسألة، هل السعي مشروع لذاته أو أنه مسنون للعلة؟ السعي الشديد والهرولة هل هي مقصودة لذاتها أو أنها لأجل انسداد قدميه في بطن الوادي وذهاب لأهل العلم؟ أصحهما أن هذا السعي الشديد إنما كان لانسداد قدميه في بطن الوادي. أما وقد ذهب بطن الوادي ورصد فإنه لا يسعى سعيا شديدا، وإنما يمشي كفعله عليه الصلاة والسلام لما صعد من بطن من هذا الوادي فمشى حتى بلغ المروة. وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم لما قدم من المزدلفة إلى منى، فإنه لما كان في وادي محسر وهو واد على قدر رمية حجر، أي 120 مترا تقريبا، حرك سريعا ثم مشى بعد ذلك. فتحريكه سريعا إذا كان في بطن الوادي بصعوبة المشي فيه. مشى صلى الله عليه وسلم حتى أتى المروة فرقى عليها ولم يبلغ انتهاء، رقى عليها حتى رأى البيت ورفع يديه فكبر الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم أعاد الذكر ثانيا، ثم دعا، ثم أعاد الذكر ثالثا، ثم نزل فمشى حتى بلغ الصفا، ففعل على الصفا والمروة بما فعل 7 مرات حتى انتهى رواه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة بالمروة. فلما فرغ من طوافه وقف على المروة خفيفا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمرهم أن يقصروا رؤوسهم، أمرهم أن يقصروا تقصير العمرة، ولم يأمرهم بالحلاقة ليبقى من الشعر ما يكون لأجل الحج. وفي هذا من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا فعلت الآخرة. وهذا في القرآن في قول الله جل وعلا: عالم الغيب فلا نظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا. وفي سورة ألف لام من صاد الأعراف يقول الله جل وعلا عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، أي رسول منذر لكم بوعد الله ووعيده. وفيها من الفوائد أيضا أن أفضل الأنساب التمتع، لأنه الفعل والنسك الذي تمنى النبي فعله، فقال: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت فما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. بذلك الموقف استعظم الناس كيف أن يقصروا، لكن ليس لهم بد إلا أن يمتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم. ومر علينا حديث جابر: خرجنا من المدينة لا نريد إلا الحج لا نعرف العمرة، فلما أمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يقصروا ويحلوا من إحرامهم، قام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة لأبد الأبد؟ وشبك عليه الصلاة والسلام بين يديه وقال: دخلت العمرة بالحج لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد أبد، أي فصل الحج المفرد أو القارب إلى العمرة لمن لم يسلك الهدي. امتثل الناس أمره فحلوا، وأكثر من كان معه إنما جاءوا مفردين بالحج، فحلوا من هذا الإحرام امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر للمخاطبين من الصحابة واجب، وهو لمن بعدهم سنة تشريع، فهو للمنتظرين أولا واجب، ولمن جاء بعدهم سنة مستحبة. استقر عليه الصلاة والسلام على إحرامه، ودخل على حفصة أم المؤمنين فقالت له: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلم لم تحلل أنت؟ لما لم تحلل أنت؟ فقال: يا حفصة، إني لبت رأسي وإني لا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، لهذا أمرني ربي. أين أمره الله بذلك؟ أنت أين أمره الله بذلك؟ أو نمت؟ نمت؟ لا تنام في مجلس العلم، النوم في الفراش، والفراش في البيت، المسجد ليس محلا للنوم. أين أمره الله بذلك يا من يعرف؟ لا، أحسنت، هذه جائزة لك. لا تحلقوا رؤوسكم، قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال لحفصة: إني لبت رأسي فلا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، في قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما محل الهدي؟ محل الهدي محلان: زماني ومكاني. أما المكاني فالحرم، فلا يذبح الهدي إلا في الحرم إلا إذا حصر الحاج والمعتمر على الحرم فيذبحه حيث قصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومن حرم. وفي آية سورة المائدة: هديا بالغ الكعبة، أي بالغ الحرم. هذا محله المكان، ومحل الهدي الزماني هو يوم العيد بانقضاء صلاة العيد منها إلى آخر أيام التشريق، يعني أربعة أيام، يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، ويوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق، ويوم الثاني عشر وهو أوسطها، ويوم الثالث عشر وهو آخرها، وينتهي وقت ذبح الهدي بغروب شمس آخر أيام التشريق. بماذا لبد النبي رأسه لما قال إني قد لبدت رأسي؟ ما معنى رأسه أو شعره؟ لماذا لبده؟ من يعلم؟ لبده بالخضم، مادة لزجة تشبه العسل، تبقي الشعر متماسكا لئلا ينتشر، لأنه بعشرة أيام وهو فلبد رأسه بهذه المادة، تخرج من الشجر، تسمى مادة الخضم. جاءه في ذلك الموقف اثنان من الصحابة، كان قد بعثهم إلى اليمن، أبا موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وعلي بن أبي طالب. جاء أبو موسى الأشعري فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في مكة، فقال بما أهللت يا أبا موسى؟ قال أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله، أي أحرمت بإحرامك أنت. وهذا الذي يسمى عند العلماء بالإهلال المبهم، لم يحدد هذا المحرم نيته، وإنما أحرم بما أحرم به رسول الله أو أحرم به كبيره الذي يقوده بالحج. قال أسقت الهدي؟ قال ليس عندي هدي أسوقه. قال فقصر، طاف وسعى وأمره أن يحل. ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسوق بدن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وكان مجموع بدنه صلى الله عليه وسلم التي جاء بها علي من اليمن والتي ساقها النبي معه جماعة ذلك كله مئة من البدن. دخل علي أول ما دخل على فاطمة فوجدها متزينة متعطرة لابسة صبيغة، أي ثوبا مصبوغ بطين، فغضب منها وقال ألست محرمة؟ من أمرك بهذا؟ قالت أمرني بذلك أبي. من أبوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي فخرجت إلى رسول الله محرشا على فاطمة، أي منتقدا فعلها، فأخبر النبي بذلك فقال صدقت، أنا أمرتها بذلك. بما أهللت أنت يا علي؟ قال أهللت أنا بما أهللت به أنت يا رسول الله. وساق الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيهما الأرفق لعلي، أن يحل أو يبقى محرما؟ أيهما أيسر وأرفق، أن يحل من إحرامه أم يبقى محرما؟ قطعا لا مناسب بينهما، بل الأرفق به أن يحل من إحرامه يبقى حلال ويسير من زوجته، لأنه قد أبطأ عنها. ومع ذلك قال له النبي أقم حتى نحل من إحرامنا سويا اليوم النحر. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة لا تتجاوز، وليس فيها مجاملة ولا مزالة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. استمر صلى الله عليه وسلم في مكة في الأرض في هذا المكان الأفيع، أوسع مكان في مكة، مجرى وادي الأرض، ومعه جمع غفير يصلي بهم الصلاة في وقتها الرباعية اثنتين، ولا يجمع الصلاتين بعضهما مع بعض، في اليوم الرابع من الحجة واليوم الخامس والسادس والسابع، وصلى بهم صلاة الفجر في الأرض في اليوم الثامن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كانت تنصب بين يديه عنزة، ما العنزة؟ الرمح القصير تنصب أمامه سترة فيصلي بالناس ركعتين. وكان في هذه الأمة يتوضأ ويتسابق الصحابة إلى وضوئه يتبطحون به. رأى ذلك جمع من الناس فتعجبوا من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسابقون إلى وضوئه وهو الماء الباقي من وضوئه يتبطحون، والذي يتبرق منه عليه الصلاة والسلام ستة أشياء فقط انفصلت من جسده الشريف في حياته لا بعد موته: فوضوءه وريقه ونخامته. ما الفرق يا أخي بين الريق والنخامة؟ أنت يا زوج، ما الفرق بين الريق والنخامة؟ السؤال لهذا، ما هو لكم لهذا، هذا اللسان ليس لي. ها؟ طيب، والنخامة سنة. تفضل. الريق هو اللعاب، والنخامة ما يخرج من الخيشون والغليظ. تبرك الصحابة بوضوئه وبريقه وبنخامته، لا يتنخم نخامة إلا وإذا قذفها وقعت في أيديهم قبل أن تصل إلى الحرب. تبركوا بشعره كما يأتي في حديث يوم النحر، هذا الرابع. تبركوا بعرقه، وكان عند أم سلمة كساء فيه عرقه عليه الصلاة والسلام تداوي به المرضى، لأنه انفصل من جسده الشريف في حياته قبل موته. لم يتبرك بريق أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا شعرهم ولا وضوئهم ولا عرقهم، مع أنهم أصلح الصلحاء وأعظم الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتعلموا ما نحن فيه من التزيد الذي هو غلو في الأولياء والصالحين، لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن حبل الشيطان لنا حبائل ليخرجنا من تعظيم شرع الله إلى الغلو في الأشخاص والأماكن والبقاع. كم هذه؟ أربعة أو خمسة؟ عدها علينا. بريقه وبنخامته وعرقه وشعره ووضوء. السادس التبرك بدمه، بدمه المنفصل من جسده. ولهذا قال لعبد الله بن الزبير لما انغرست المغفر حلقة من المغفر في خده في وجنته وأراد أن يزيلها فخرج الدم، أخذه ابن الزبير وقال ضعه في مكان لا يراه فيه أحد، فأخذه عبد الله بن الزبير وبلعه، قال وضعته يا رسول الله في مكان لا يراه فيه أحد. هذه ستة أشياء انفصلت من جسده الشريف يتبرك بها الناس في حياته وبعد موته من انفصل من جسده. هل تبركوا ببوله لما بال، او بغائطه لما تغوط؟ قد بال وتغوط مرات كثيره لم يتبركوا بها، لان هذا نجس وهو كالبشر، بل هو بشر عليه الصلاه والسلام. غسلوه لما مات، غسله الصحابة، هل تبركوا بالماء الذي انفصل من جسده لما غسلوه؟ لا. فهنا أخذنا هذه القاعدة أنه يتبرك بالأشياء الستة التي انفصلت من جسده الشريف في حياته أبعد موته. فلما بلغ يوم الثامن مدة بقائه في مكة، يوم الرابع والخامس والسادس والسابع وفجر اليوم الثامن، لم يذهب فيه إلى الحرم إلى الكعبة، لا طائفا ولا مصليا، فإنما كان يصلي في المكان ويصلي معه الناس، دل على أن مكة كلها حرم وأن الصلاة فيها مباحة. لو أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة فقط، أترون النبي صلى الله عليه وسلم يفوت هذا الأجر العظيم ويصلي في مكانه في صلاة واحدة ويترك الصلاة المضاعفة عند الكعبة؟ الجواب لا، لأنه أحرص الناس على الخير وأدل الناس عليه وأشفق الناس على أمته. ألا إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، يقولها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فلما جاء اليوم الثامن أمر أصحابه الذين حلوا من إحرامهم أن يحرموا بالحج، ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي وصف حجة النبي بالتفصيل، قال: فخرجنا مع رسول الله إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر منيا. إيش معنى لقرب عهدهم من الوقت والجماعة؟ هذا معنى قوله ومذاكيرنا تقطر منيا، دل على أن الحل بين العمرة والحج للمتمتع الحل كله، فلا يحرم عليه شيء بهذا الحل. أمرهم عليه الصلاة والسلام فأحرموا بالحج. هو أحرم ولا ما أحرم؟ هو باق على إحرامه، وعلي كذلك، وكذلك أبو طلحة الأنصاري لأنه ساق الهدي معه. فأحرموا من أماكنهم في مكة، من أماكن نزولهم، لم يأمرهم أن يذهبوا إلى الكعبة ولا إلى الكعبة ولا إلى الجعران، أحرموا من أماكنهم. فلما أحرموا خرج بهم صلى الله عليه وسلم صباح يوم الثامن ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يريد أن يريد منى وليس منى. منى اسم امرأة، ومنى اسم هذا المشعر، هذا الوادي الذي بينكم وبينه هذا الجبل الشرقي. وسميت منى بهذا الاسم لأمرين: الأول لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق فيها من الدماء في النسب، والثاني لأن أمنية المؤمنين والمسلمين في أنحاء الدنيا أن يأتوا إليها حجاجا. ما من مسلم في الدنيا إلا وأمنيته أن يأتي إلى منى. خرج بهم عليه الصلاة والسلام يمشي راكبا راحلته، معه أمهات المؤمنين وأصحابه والناس. فقال له ابن أبي أوفى، وكان المسؤول عن رحله: أنا أنصب لك بيتا في منى؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق، لأنها مشعر في شعائر قدم منى. فوفقه الله فنزل في موضع مسجد الخيف الآن، فجعل المهاجرين عن يمينه، وجعل الأنصار عن يساره، والناس من ورائه. ومسجد الخيف روي فيه أحاديث أنه صلى فيه 70 نبيا ممن حجوا هذا البيت، وأقيم مكانه هذا المسجد المعروف. بقي عليه الصلاة والسلام في منى يوم الثامن، والذي يسمى بيوم التروية. لماذا سمي بيوم التروية؟ لأنهم كانوا في الزمن الماضي يتروون في هذا اليوم من الماء ليحملوه معه إلى عرفات إلى مزدلفة. بقي في منى وصلى بها الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، وبات تلك الليلة ليلة 9 في منى فصلى الفجر في وقتها ركعتين. لم لم يجمع بين الصلاتين صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مقيم كما كان في مكة في الأيام الأربعة الماضية مقيما. فأخذ من ذلك أن المسافر إذا سافر ونزل في بلد فإنه لا يجمع بين الصلاتين، وإنما يقصر الرباعية إذا صلى وحده أو صلى إماما. فيصلى المسافر خلف المقيم في البلد الذي سافر إليه، كما أنتم مسافرون وصليتم خلف الإمام المقيم تتمون الصلاة أربع ركعات. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع وهو يوم عرفة صلى الفجر في وقتها ركعتين فبقي في المكان حتى إذا طلعت الشمس. خرج صلى الله عليه وسلم من خبائه فركب راحلته القصوى، والقصواء ناقة وضحى غير العرباء. ما العرباء؟ ناقة حمراء هاجر عليها صلى الله عليه وسلم. وأما القصواء فناقة وضحى حج عليها صلى الله عليه وسلم. فيا حظها خير الناقتين اللتين ركبهما خير الخلق صلى الله عليه وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام بعدما طلعت الشمس فركب راحلته القصوى، فيم متجها جنوبا، جنوب منى، إلى أين؟ يريد عرفة. من طريق رب، وضب هو الطريق الذي في سفح الجبل، جبل ضب الذي في سفحه مسجد الخيبة. مضى يمشي فمر بالضرورة على المزدلفة، وأهل مكة واقفون في المزدلفة، ظنوا أن النبي سيقف معه لأن من ابتدعه وأحدثه مشرك مكة بالنسك أنهم الحمص أهل الحرم، لا يقفون إلا في الحرم ويقف بقية الناس في عرفة. جاوزه عليه الصلاة والسلام، جاوز عنه المزدلفة، قالوا ما لهذا الأحمص؟ جاوزه لأنه سيقف موقف الأنبياء قبله ويبذل عوائد وبدع وإحداث المشركين الذين أحدثوها بالنسك. وعرفة بعد المشعر بسبعة كيلومترات ليست قريبة. مضى يمشي، وكان المسؤول عن رحله وعن أغراضه من هو؟ ذكرناه لكم قبل قليل، عبد الله بن أبي أوفى. أمره النبي صلى الله عليه وسلم فضرب له قبة من أدب، أي من شعر وصوف، بنمرة. أين نمرة؟ موضع المسجد بين الوادي وبين عرفة. فلما بلغها ضحى وجد القبة قد ضربت له فنزل فيها في استراح. مشى مسافة طويلة فنزل فيها في استراح حتى إذا زاغت الشمس، أي زالت، خرج عليه الصلاة والسلام من قبته في نمرة. فأمر القصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي. أي وادي؟ وادي عردة. إذا نزل بنمرة ثم أتى بطن الوادي، وادي عردة، فخطب الناس خطبة عظيمة، خطبة عرب. واختار بطن الوادي لأنه أسهل وأمين وبطحاؤه أنظف، غسلها الله بالأمطار. خطب الناس في بطن الوادي خطبته العظيمة، حضرها الجو الغفير، فتح الله لها مسامع الناس كلهم في الموسم، وكانوا أكثر من 100,000 سمعوها بلا إذاعة وبلا وسائل إعلام واتصال. فتح الله لهم مسامعهم فسمعوا الخطبة ووعوها ونقلوها لمن وراء. مما قال في خطبته بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا. أي يوم هذا؟ عرف في شهركم هذا، أي شهر حجة في بلدكم هذا ألف الحرام. لا تجعلوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما معنى الكفارة؟ الكفر العملي أصغر لقتل المسلم وإراقة دمه، كما جاء في الصحيح سباب المسلم الرسوخ وقتاله الكفر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، وإنما آثر الجاهلية موضوعة كلها، ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وإن أول دين أضعه من دماء الجاهلية دمي ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فإنه موضوع تحت قدمي هذا أفضل ثرات الجاهلية. وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وإن أول ربا نضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع تحت قدمي هذا. ثم قال: فاتقوا الله في النساء، لأن العرب معروف عنها قهر المرأة في جاهليتهم، يتوارثون المرأة توارث النفاع، لا ترث، يرث الرجل زوجة أبيه. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمان الله. الإجابة والقبول، لأن شريعتكم شريعة الإسلام شريعة عظيمة نظمت حتى العلاقة الزوجية نكاحا وطلاقا. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهن، فإن فعلن أي نشزن وأوطأن بيوتكم وفروشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن ضربا غير مبرح. ويقول من تلقه التربية عن الغرب والشر: إن الضرب أسلوب غير تربوي. سبحان الله، رسولنا يقول: فإن عصيكم فاضربوهن ضربا غير مبرح. وفي القرآن: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أن ينصحوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا أسلوب التربية، لكنه ضرب غير مبرح، ليس ضرب المنتقم الذي يكسر عظمه أو يشفط دمه أو يشق جلده، إنما هو ضرب للتعليم والتأديب. ولهن عليكم، هذه حقوق المرأة في زمن تشدق فيه المتشدقون بحقوق المرأة، وأرادوا أن تركب المرأة على ظهر الرجل. ليس كذلك؟ زمان كأهله وأهله كما ترى. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، تطعمها من حيث ما طعمت، تسكنها من حيث ما كسوت، وتلبسها من حيث ما تلبس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون. في رواية: إنكم غدا عني تسألون، وفي رواية ثالثة: إنكم غدا عني تساءلون. هذا في القرآن، أين هذا القرآن؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أيها الناس، إنكم غدا عني تساءلون فما أنتم قائلون؟ قالوا بكلمة واحدة: نشهد أنك بلغتها. وأديت ونصحت، بلغ ماذا وأدى ماذا ونصح ماذا، بلغ الرسالة، بلغ رسالة الله. وفي سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. قالوا: نشهد أنك قد بلغت أي الرسالة وأديت أي الأمانة، ثمنه الله بأمانة التبليغ، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ ونصح، نصح لهذه الأمة، والله لقد نصح لنا، إي والله نصح وبر بالنصيحة، فما ترك من خير إلا دلنا عليه، ولا ترك من شر إلا حذرنا منه. مات صلى الله عليه وسلم وتركنا على مثل هذه البيضة الواضحة البينة، بينها كنهار ولا يزيد عنها إلا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وللأسف ما زالت أمته من بعده تبتدع البدع وتفتشها، وكلما أحدثوا بدعة ماتت السنة، إلى أن يستخدم الزمان في آخره فتفشو البدع وتموت وتبين السنة. والإثم على أبي ذلك على من أحدث وعمل وبطر ونافع، فإنه شريك في الوزر وفي الفتن. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، من غير أن ينقص من أوزان شيء. ومن سن في الإسلام سنة حسنة، هو ابتدع أحيا سنة أماتها الناس أو ترك العمل بها. ومن أحيا سنة، ومن سن في الإسلام سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، من غير أن ينقص من أوزان. قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ورفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء، قال: اللهم اشهد، ويلفتها للناس، اللهم اشهد، ويلفتها للناس، اللهم اشهد، ويلفتها للناس ثلاث مرات. استشهد من على من؟ استشهد الله على الناس بأنه بلغ وأدى ونصح. اللهم صل وسلم. فرغ من خطبته خطبة قصيرة لكنها أعظم ميثاق لحقوق الإنسان، خطبة وجيزة لكنها اشتملت على هذه المعاني الجليلة في حق الله أولا، وفي حقه ثانيا عليه الصلاة والسلام، وفي حق الناس ثالثا. فرغ من خطبته فأمر بلالا فأذن. أي يوم كان ذلك اليوم المعرفة؟ كان يوافق يوم الجمعة، لم يصلي للناس جمعة لأنه مسافر، ولأنه حاج، وليس على الحجاج في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة لا جمعة ولا عيد، إنما الجمعة تجب على المستوطنين المقيمين وكذلك العيد. أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى به الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى به العصر ركعتين، لم يسبح بينهما، لم يتنفل. اللهم صل وسلم على رسول الله. أين صلى به؟ في الموضع الذي خطبه في بطن الوالد. فلما فرغ من صلاته لم يتنفل بعدها ولا قبلها، صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا وقصرا، ركب راحلته القصوى فأتى عرفة. إذا أول ما نزل في أول النهار في نمرة وخطب الناس في عرمة، ثم وقف بعد ذلك في المزدلفة، صح؟ والله ما صح. إذا نزل بنمرة وخطب وصلى بعرمة، ثم وقف بعرفة، أتى إلى عرفة عند الصخرات قريب من جبل هلال على وزن هلال يسميه الناس اليوم الرحمة، وليس الرحمة في قدر خاصة، كل عرب رحمة، نزل عند الصخرات واقفة محب المشاكل، أي طريقهم بين يديه أمامه ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه إلى صدره هكذا، ليس هكذا ولا هكذا، وإنما هكذا كاستدعاء المسلم، ما زال رافعا يديه مستقبلا القبلة يدعو الله ويبتهل إليه متضرعا منكسرا منطلقا بين يديه، وقال: أيها الناس وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم لا تتزاحموا وارفعوا عن بطن عرنة، دل على أن عرنة ليست من الموقف، ما زال واقفا صلى الله عليه وسلم، وحصل في موقفه ذلك خمسة أمور نبينها اليوم نخليها الله نبينها اليوم ترى بسألكم عنها ما هو الكلام اللي يدل بالهوى وقع في موقفه ذلك خمسة أمور. الأول قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. إذا وقف النبيون بعرفة، وقف إبراهيم بعرفة، وقف المرسلون بعرفة، وخير ما قلت أنا وهو خيره صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لاحظوا كيف يجدد التوحيد عليه الصلاة والسلام في إحرامه، في طوافه، في سعيه، في وقوفه، في قوله، في فعله، يجدد معالم توحيد الله وإقراره بالعبادة دون ما أي شيء. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي هذا فضل عام أن الدعاء في هذا اليوم فضيل لمن كانوا في عرفة وهم أولى، أو كانوا في بلدانهم ورفاقهم من المسلمين. في موقفه ذلك جاءه أناس من أهل نجد، وهذه مسألة ثانية، جاءه أناس من أهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. في رواية: الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة من الليل أو نهار فقد أدرك، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. تنبيه لنا أن من فاته عرفة فاته الحج، وهذا أخذ منه العلماء أن أهم أركان الحج الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، بقوله الحج عرفة، رواية الحج حج عرفة. المسألة الثالثة في موقفه ذلك، وقص رجلا ناقته فانفردت فسقط على عنقه فاندق عنقه فمات، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نصنع به؟ حصل له كيف وكيف، ما نفعل به؟ وحديثها في الصحيحين عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تحلقوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ولا القيامة. كفنوه في ثوبيه، ما ثوباه؟ الإزار والرداء. ولا يخمر رأسه، ترون من الجنائز الحرم الآن من هو مخشوق رأس الوجه ومكفن في ثوبيه لأنه مات على الإحرام. قال: ولا تحنطوه. ما الحنوط؟ طيب يوضع في مغابره إذا غسل. ولا تمسوه طيبا، يؤكد ذلك لأنه ما زال محرما، والمحرم رجل وامرأة ممنوعان إليه، فإنه يبعث يوم القيامة نبيا. نسأل الله حسن الخاتمة في وقاه. هذه والله هي الغنيمة، ليست الغنيمة بالأموال ولا بالمناصب ولا بالنسب ولا بالأولاد ولا بالجواز، وإنما الغنيمة الناس يوم القيامة خائفون قلقون مضطربون وجلون، ويأتي هذا وأمثاله كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى ربه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يبعث لبيا. دل على أنه خائف أو مطمئن، مطمئن غلق أو آمن، آمن. الموقف الرابع أو الثالث، الرابع عدها علينا يا أخي. قم واقفا. يا أخي السؤال خاص، من غش خير الدعاء على يوم عرفة، هذا الأول. الثاني لما جاءه ناس فسألوا عن الحج. الثالث الذي وقصته راحلته، غسلوه وكفنوه. نغسل ولا ما نغسل؟ ما نغسل يا زوج داير شنو يغسل ولا ما يغسل؟ يغسل ويكفن في ثوبين، ولا يحنط ولا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الرابع ما قلت ليكم؟ الموقف الرابع أيها الإخوة موقف جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل رضي الله عنها، أم الفضل بنت الحارث زوجة عمه العباس، فإن الناس تماروا عندها، ذكرناها بالأمس في الجدال، الناس تماروا عندها هل كان النبي صائما أو مفطرا، تماروا اختلفوا، فمنهم من قال هو الصائم ومنهم من قال هو مفطر. ما وجه هذا الجراء؟ وجه هذا الجراء لأن النبي هو الذي حثنا على صيام يوم عرفة، فقال لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضي والباقي. اختلفوا هل كان النبي صائما أو مفطرا. لما تمام الناس عند أم الفضل أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه خمر. بقدح فيه ماء، بقدح فيه لبن. لماذا؟ لأنها تعرف أنه يحب اللبن، وقد عرض عليه جبريل ليلة الإسراء قدحين، قدحا فيه خمر وقدحا فيه لبن، فقال: اشرب ما شئت. فأخذ اللبن فقال له جبريل: أصبت الفطرة، اللهم صل وسلم عليه. فأرسل في النبي بقدح فيه لبن يوم الحار، ولم يطعم عليه الصلاة والسلام، وهذا من رهافة إحساسها وشعورها ومن علمها وفقهها ومن حبها للنبي وحب النبي لها، اللهم صل وسلم عليه. فأرسلت إليه بقدح فيه لبن فأخذه فرفعه بيده. لماذا رفعه؟ ليراه الناس وهو في طريقه. فلما رفعه سمى بالله فشربه، فعرف الناس أنه كان صلى الله عليه وسلم مفطرا لا صائما. ومنه أخذ العلماء أنه يستحب للحجاج في عرفة أن يفطروا لا أن يصوموا، فإن صام يجوز صومه لكن خلاف السنة، خلاف الأفضل خلاف الأكمل. وغير الحجاج في الآفاق الأفضل لهم في يوم عرفة ماذا؟ الصيام. فإن أفضل الأيام النوافل بعد الفرائض صوم يوم عرفة. الموقف الخامس، رغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالدعاء والابتهال والضراعة إلى الله جل وعلا في يوم عرفة. روى مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا عشية عرفة إلى سماء الدنيا. وروى أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا. هذا النزول متى؟ في العشي. متى وقت العشي؟ من بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا هو العشي. وبعد غروب الشمس هذا المساء والليل. إذن هذا نزول سنوي. متى؟ في النهار ولا في الليل؟ في آخر النهار عشية عرفة. ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله وعظمته وقدسيته لا يشبه نزول المخلوقين، كما أن الله ينزل في آخر كل ليلة في كل الأخير منها إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. يدعو ربنا إلى سماء الدنيا وينزل عشية عرفة فيبالي بأهل عرفة الملائكة. ملائكة خلق عظيم لا يعصى الله ما أمره، هم عمار العالم العلوي. يباهي جل وعلا ملائكته بأهل عرفة، يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. الشعث لإحرام، والغبرة لأن مكة ليست فيها مروج وحدائق وأنهار، أرض شهباء مقحلة، ضاحين أي حاسرين عن رؤوسهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. انصرفوا انصرفوا مغفورا لكم. فتقول الملائكة يا ربنا إن معه فلانا جاء لغير ما جاء، جاء يطلب حاجة، يطلب ناقة، يطلب بعيرا. فيقول جل وعلا ممتنا عليهم هم القوم لا يشقى بهم جليس، نهب هذا لهؤلاء انصرفوا مغفورا لكم. يقول صلى الله عليه وسلم فما رؤي الشيطان في يوم احقر ولا ادحر ولا اصغر. اذا احقر من الحقاره، وادحر من الدحاره، واصغر من الصغار. ما رؤي الشيطان في يوم اصغر ولا أحقر ولا أدحر ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، يوم رأى جبريل ومعه الملائكة يضربون الكفار. يغتم في هذا اليوم عدو الله إبليس عاذل الله منه، ويأنس ويفرح بذلك المؤمنون الموحدون بامتنان الله عليهم ينصرفوا مغفورا. ما زال عليه الصلاة والسلام رافعا يديه، ذكرنا خمس مواقف أزيدكم سادسة، ما زال رافعا يديه في هذا اليوم. سقط خطام راحلته وله في يد والأخرى ما زالت مرفوعة، يعلم أمته أن يلحوا على الله، ومن آداب الدعاء أن ترفع اليدين منكسرا منطلقا متذللا متخشعا لله عز وجل، لأنه ربك ومعبود. وواسفا من يخضع ويتذلل عند غير الله ولا يبالي بالخضوع والتذلل لمسال الله عز وجل، لا في الحرم ولا عند الكعبة ولا في السعي ولا في الطواف ولا في عرفة، وإنما تجده في مقامات ومزارات وغيرها أشد ما يكون الكسار، ويقول أنا لم أشرك مع الله. إذا ما هذا السمع الذي تفعله؟ إن لم يكن هذا هو الانكسار، ما الانكسار إلا لتعلم الفرق بين توحيد الله وبين الإشراك بالله ومبعثه من القلب. ما زال عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو مستقبل القبلة حتى غربت الشمس وغاب القرص. أي قرص؟ قرص الدخل ولا قرص البر؟ قرص الشمس. وذهب الصفة قليلا. لماذا لم يدفع صلى الله عليه وسلم من عرفة نهارا؟ لما؟ لأن الوقوف لا بد أن يستمر إلى الليل، وهذا موضع خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فكانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس. سؤال: أيهما أسهل وأيسر وأهون، الدفع من عرفة والنفث قبل غروب الشمس أم بالليل بعد غروبها؟ قطعا قبل غروب، في زمانهم لا إضاءات ولا كهرباء ولا أنوار ولا نور معبد ولا غير ذلك، ومع ذلك أخر صلى الله عليه وسلم الدفع من عرفة ومعه الجو المغيب حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الصفة قليلا، مع أن هذا أشق على الناس وأكلف عليهم، لكن ليحصل لهم الحج على سن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة. غربت الشمس وغاب القرص وذهبت السفرة قليلا، فحرك عليه الصلاة والسلام وحرك الناس معه، فحصل تزاحم، فأشار بيده: أيها الناس السكينة السكينة. فليس البر بخضاع، ليس الكمال بالإسراع والعجلة بالاندفاع. وشنق لراحلته حتى إن رأسها لم يصير مولك رحله، فإذا وجد لها فرصة نص لها، أي أرخى زمامها، كما قال امرؤ القيس في معلقته: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزته فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معه، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامك ولا تبعديني عن جلال المعلم. أرخى ناقته عليه الصلاة والسلام إذا وجد لها فرصة، وكلما أتى حبلا أي رملا أرخى لها لأنها في إسعاف. رفق بدابته كما رفق قبل ذلك وبعده بأمته، اللهم صل وسلم، وهو يقول: السكينة السكينة. أثر السكينة يظهر لمن وقف لله بعرفة، ولمن طاف بالله بالبيت، ولمن سعى لله بين الصفا والمروة، ولمن رمى لله الجمار. لا بد أن تظهر السكينة والخشوع عليه. أما من أداها عبادات جوفية يركع ويسجد من غير خشوع، يطوف ويسعى من غير خشوع، يقف ويرمي من غير خشوع، فهمه أن يفرغ إلى الظن. وهذا كثير في شأن الناس. والله يا أخوان، أمضيت الطواف كله في 5 دقائق، رميت حتى وصلت إلى الحوض فرميت عندنا. هل استشعرت في هذه أنك تعبد الله؟ هل استشعرت في وقوفك ورميك وطوافك وسعيك ودعائك أنك تخضع لله؟ لا بد أن يظهر أثر هذا الخشوع عليك. وانظروها في صلواتكم، من صلى صلاة خشع فيها ما شأنه بعد الصلاة؟ أحسن من حاله قبل الصلاة. فمن صلى ركوعا وسجودا وجلوسا وقياما ينقرها نقرا حاله قبل الصلاة وبعدها سجاد. هذا أثر الخشوع دفعه وهو خاشع عليه الصلاة والسلام. ليس البر بالإضاعة. أردف وراءه رجلا من أصحابه شابا يافعا. من هو؟ أسامة بن زيد الحبر بن الحبي. أسامة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. من أين أردفه؟ من عرفة إلى مزدلفة. في الطريق بين عرفة ومزدلفة وقف صلى الله عليه وسلم. وقف ثم اتخذ شعبا حتى غاب عن العيون فبال، ثم رجع فتوضأ وضوءا خفيفا مرة مرة لم يسبر. فقال له أسامة رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. لماذا قال أسامة ذلك؟ الذي يعرف يرفع يده. لماذا قال له ذلك؟ أو تعبتم يا أخواني؟ إذا وصلناكم المزدلفة نقف. أبشروا، إذا وصلنا المزدلفة نقف ونقف إن شاء الله. تفضل. لا، لماذا قال له الصلاة يا رسول الله؟ والله تستاهل هذه آخر جالسة. قال له عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك. لأن أسامة عرف من النبي أنه كان يصلي الصلاة لوقتها، أي يبادر لها لأول وقتها. قال: الصلاة أمامك. وأنا أسألكم أيها المسلمون، لم لم يصلي به صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا في عرفة كما صلى به قبلها الظهر والعصر جمعا وقصرا؟ ها يا زول، ها؟ طيب صلى بها الظهر والعصر يا أخي؟ هذا الجواب غير سديد. ها يا زول، لا، الميقات إلى طلوع الفجر. يا أهل اليمين، لا،
تشريع.
لماذا؟ اللهم اغفر لهم، لم يصلي بهم المغرب والعشاء في عرفة، لم يصلي بهم في الحرم ويدرك المضاعفة ومزدلفة من الحرم. وعرفة ليست من الحرم. صلى بها طول العصر لأنه سيفوت الوقت لو يصلي بهم. قال: الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة. فركب صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المزدلفة، نزل في أولها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بالوقوف بالمزدلفة وما فيه من العبر والأحكام والسنن وما وقع فيه الناس من الإحداث. تروا الفرق الهائل، الفرق الشاسع بين حجته صلى الله عليه وسلم وبين فعل النفس. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى محبتك. اللهم اجعلنا من عبادك واوليائك المؤمنين وعبادك واوليائك المخلصين. اللهم احشرنا في زمره نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضك، اللهم أذلنا شفاعتك، اللهم احشرنا في لوائك، اللهم اجعل مقائدنا وسائقنا إلى عوانينا لفكر عينيين إخواننا على سنة متقابلين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. ونفتح المجال للأسئلة. وشرطنا كم سؤالا؟ راتبنا من الرباط 6، ومن يرد زيادة يزكت. شرطنا 6 أسئلة. تفضل يا أحمد. نعم. يسأل أخونا يقول نبقى في عرفة فإذا بقي الشمس. نعم. وبعدها تمرقون، معنى تمرقون على أهل السنائي أي تخرجون وتذهبون. ففي هذا الجمع بين الليل والنهار الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يا أخواني ركن، الحد الأدنى منه أن يقف بها إلى غروب الشمس. إن وقف بها نهارا وخرج من عرفة قبل غروب الشمس لم يأتي بالوقوف الكامل، وإنما أتى بالركن وقصر عن الواجب فيجبره بدم. لازم تغيب الشمس وأنت في عرفة، لا يمرق أحد قبل غروب الشمس. من مرق قبل غروب الشمس داير يعود إلى عرفة. اي نعم تفضل. ها المبيت ايش؟ منى ولا منى؟
منى.
منى تسوي غدا عشاء منى. لو مشيت في الليل اليوم الثاني
اليوم الثاني نعم،
ولو ذهبت الى عرفات في الليل نعم يجوز. نعم. السؤال الثالث، البارح انت عقد سؤال اليوم
بعد ما احطت اول مره والطيب بشطه بصابون والطيب ثاني ولا ميه؟
اعوذ بالله من شر الوسواس. لا تسال السؤال اخر المره، فان كررت السؤال دخل الشيطان عليك من الوسواس. المحرم يجوز ان يغتسل بالماء وبالصابون وبالشامبو وبالبلسم وبالخطم وبالسدر، لكن يتجنب ما في الطيب. أما رائحة الصابون المعتادة والشامبو المعتادة والبلسم المعتادة لا جائز للمحرم، والله أعلم.
أنت مشكور وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قصر
الصلوات الرباعية، فهل نقصد؟ إذا صليت بالناس إماما صليت بهم إماما تقصر الصلاة، وإذا صليت مأموما خلف الإمام تتم بصلاة. ولهذا في منى وفي عرفة في مزدلفة سنقصر الصلاة الرباعية فيه، وفي عرفة أو مزدلفة نجمع نقصر، والله أعلم. عن السؤال الخامس، عن السؤال السادس الأخير. نعم. ها؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر ليست في عرفة، في مزدلفة. صلاة الفجر للمسافر يشرع أن يأتي قبلها بركعتين النافلة ثم يصلي بعدها الفجر ركعتين، فإن ركعتين الفجر وصلاة الوتر لم يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، لا في حج ولا في إقامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسنت بارك.